بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الدليل الأخير الذي استدل به صاحب المقابس بحسب ما عرض ذلك الشيخ الأنصاري، وهو الروايات المكونة من العمومات: لا تبع ما ليس عندك، لا بيع إلا في ملك، والروايات الواردة أيضا في الموارد الخاصة واللي قرأناها وانتهينا منها جميعا. هذا الدليل الأخير بعد لم يناقش من قبل الشيخ، الأدلة الستة السابقة نوقشت. هذا الدليل يريد أن يقول بأن العمومات والروايات الخاصة بالطريقة التي عرضها صاحب المقابس أو استدل بها، هذا الدليل يقول بأن هذه العمومات والأدلة الواردة في موارد خاصة تدلل على أن بيع الفضولي الذي يبيع إنسانا آخر لنفسه، طيب، يبيع إنسانا بضاعة لنفسه ثم يملكها فيجيز، هذا البيع يكون باطلا والإجازة اللاحقة لا تصحح هذا البيع. هذا ما يريد أن يتوصل إليه أو أن يصل إليه صاحب المقام. الشيخ الأنصاري يناقش هذا المدعى، يناقش العمومات، يعني يناقش الاستدلال بالعمومات ويناقش أيضا الاستدلال بالأدلة الخاصة، ويقول أن هذه العمومات والأدلة الخاصة فيها كلام صحيح، ولكن لا يصل هذا الكلام إلى القول بأن المعاملة تكون باطلة حتى النهاية حتى بعد الإجازة. يعني شنو؟ يعني لما تقول لا تبع ما ليس عندك، بداية تقول الرواية من الناحية التكليفية، طبعا حتى الأدلة الخاصة من الناحية التكليفية يحرم، يعني هذا الحكم تكليف. ليش؟ ناس تتصرف في أملاك الغير من غير رضاهم، هذا مو جائز. فمن ناحية الحرمة فحرمة تكليفية عندنا هنا، هذا مفروغ منه. طيب، ومن ناحية الحكم الوضعي أيضا، ما دام بعد لم يملك
لا يترتب عليه،
ما دام بعد لا يملك وضعا، ها، البيع باطل يكون. ولو انتهى بعدم الإجازة لا من المالك الأصلي ولا من المالك الجديد على فرض أنه اشتراه وهو الفضولي، فالمعاملة تكون باطلة. هذه جهة. طيب، ولكن ذلك لا يدلل على أن، يعني إلى هنا صحيح كلامكم، ولكن ذلك لا يدلل على أن أنه لو ملك فأجاز يكون باطلا. ليش؟ لأنه موضوعا لا يقال، يعني يكون سالب بانتفاء الموضوع. في هذه الحالة لا يقال لا تبع ما ليس عندك لأنه صار ملكا له. طيب، نعم، هنا يأتي كلام، لاحظ شيخنا كلام الأول: هل بعد الإجازة، هل بعد أن ملكه، ثلاث مراتب عندنا، بعد أن ملكه الفضولي هل يجب عليه أن يجري صيغة جديدة أو لا؟ بناء على كلام الشيخ يقول ما نحتاج إلى صيغة جديدة، بناء على كلام المقابس يقول نحتاج إلى صيغة جديدة. لما فات هذا الكلام بطلان ذاك البيع مرات، الشيخ يقول لا، يبقى متزلزلا. صحيح، ولا يكون لازما، يكون باطلا بمعنى الإلزام، أنه لا يكون لازما لأحد. هذه مرتبة، هذه ما أريدها. ثانيا، الثانية أن يحتاج إلى إجازة قولية بأن يقول أجزت. لاحظ هذا شيخنا، بأن يقول أجزت. ولا الآن إحنا في هالبحث يصير في إشارة للنقطة الثالثة، بس بحثنا هو هذا، أن يقول بعد أن يملك الفضولي يقول أجزت، هذه مرتبة ثانية، ولا الشيخ الأنصاري يقول بأن هذه صحيحة وصاحب المقابل يقول أن هذه باطلة، هذه ما تنفع غير مجزئة. المقابل يقول غير مجزئة، السيد الشيخ يقول مجزئة صح البيت. هذه مرتبة ثانية، لحظة، مرتبة ثالثة شيخنا، المرتبة الثالثة التي تكون الإجازة فيها فعلية وليست قولية. فعلية يعني شنو؟ يعني هو مسلمه من البداية، هو مسلم له، سواء سلمه يعني قبضه من البداية أو بعد أن ملك قبضه، لأن بعض الأحيان في البداية باعه الكتاب هو وسلم قبض الكتاب أيضا، بعض الأحيان ما باعه الكتاب لكنه ما قبضه، بعد أن اشتراه قبضه لكن ما قال له أجزته. في كلا الحالتين هذا التسليم، هذا الإقباض، هل يعد إجازة فعلية مجزئة أو لا؟ هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الثالثة هذه بتجينا، هذا مو بحثنا الآن، بيشير إليها ويقول هذا كما سنبحثه لاحقا، سنبحثه لاحقا. الآن في الإجازة القولية شيخنا صار يقول العمومات لا تدل على ذلك، والدلالة الخاصة لا تدل على ذلك، تدل على الشق الأول مو على القسم الأول اللي احنا نتكلم فيه، لا، تدل على شنو؟ على أنه لا، على أن الحرمات التكليفية موجودة، وعلى أنه قبل يعني آثار البيع لا تترتب ما دام ما في إجازة، صحيح، لأنه ليس عنده آثار بيع ما تترتب، لا يوجد أحد التصرف، لكن إله، ولكن إلى هنا تقف. والأدلة الخاصة أيضا تدلل على شنو؟ أنه أن البيع هذا مو لازم. ليش؟ لأن احنا قلنا هناك يستطيع أن يبيع، أن يقبل، أن يقبل أو أن يرفض له، لا يستطيع، فإذا يستطيع على أنه غير لازم. أما هذا ما إلى علاقة بأنه لو أجازه بعد ذلك قال أجزتك، أجزت البيع السابق، لو قال أجزت، هاي الرواية ما لها علاقة بهالموضوع. سافت عنه، لاحظ ماذا يقول. يقول والجواب عن العمومات، شيخ يقول أنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع. واحد، ها، شنو الأثر المقصود من البيع شيخنا؟ النقل والانتقال، وبالتالي أيضا حلية التصرف، مو صحيح؟ هذا الأثر المقصود من البيع هو هذا. فبهذا البيع قبل الإجازة هذا لا نقل انتقال صار ولا حلية التصرف، وهو النقل والانتقال المنجز. لاحظوا شيخنا عندما يقول النقل والانتقال المنجز، ها، المنجز كيف؟ وش مقصود بالمنجز هنا؟ مو نقل وانتقال معلق، لأن بعض الأحيان يقول لبنقل إليك بعدين، هذا واحد، أو بعض الأحيان لا يصير نقل وانتقال، أعطاه ولكن قال الآن لا تتصرف، لا أعطاه استلمه خله عندك، بس ما قال له أنت حين خلي عندك لأن بعدين تصير إجازة. يعني حتى يكون منجز، يعني انه اعطاه الشيء الثاني ايضا، يعني قبضه، نقله الشيء الثاني، نقله بحيث يمكنه ان يتصرف فيه، اما ان ياخذه لكن ما زال معلقا على شيء، اثر معلق. قال وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده، صحيح؟ يقول النقل والانتقال المنجز هذا ما يترتب على مثل هذا البيع قبل الإجازة، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع، لا نقل لا انتقال لا حلية تصرف، لا من طرف البائع بأن يتفرغ في الثمن. هذا اللي قلت لك شيخنا النقل والانتقال المنجز اللي يترتب عليه حلية تصرف، مو بس مجرد نقل وانتقال. إيه؟ قال ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. صحيح؟ يقول العمومات الأهنية فقط تصل بنا، أما أن تترقى إلى أعلى من هذا لا، مو واضح. قبل الإجازة ما في نقل وانتقال منجز، لكن هذا الرواية تقول الشكل، لكن بعد الإجازة شنو ما ندري. قال ومنه يظهر الجواب عن الأخبار، أي أخبار الخاصة اللي قرأناها، صحيح محمد بن مسلم وصحيح منصور بن حازم وصحيح معاوية بن عمار، ها، وخمسة أخبار قرينا، رواية خالد بن الحجاج ورواية يحيى بن الحجاج اللي قيل بأنها مصححة، زين، إيه؟ هذه الأخبار الخمسة الواردة في موارد خاصة. يقول الشيخ، يقول ومنه يظهر الجواب عن الأخبار. شلون الأخبار؟ شو تقول الأخبار؟ لا تصل الأخبار تقول ترى مو فقط أنه ما يترتب أثر، أيضا هذا البيع مو لازم، ولهذا بإمكاني أن يقبل وبإمكاني أن يرفض، مو صحيح؟ إلى هني. أما بعدين لو أجازه هذه الرواية ما متعرضة إلى أصلا، فما في صراحة. قال ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإنها لا تدل خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، مو تبيعها قبل أن أنت تشتريها، إذا اشتريتها لا في الوقت تبيعها، يعني أنه إلى هني لا تواجبه البيع، يعني أنه شنو؟ يعني أنه لا بيع إلا في ملك. هذا واحد. والنقطة الثانية اللي بتجينا الآن أنه إن شاء أن يأخذ وإن شاء أن يترك. قال إلا على أن الممنوع، قال فإنها لا تدل خصوصا لقوله عليه السلام هكذا، لا تدلها الأخبار إلا على شنو؟ إلا على أن الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار المبيع المذكور قبل الاشتراء، يعني قبل ما الفضولي يشتري، ها ها، من المالك الأصلي إلى هنا ما في إلزام، إن شاء ترك وإن شاء أخذ، ما في إلزام. حتى المشتري، مو عندنا في الرواية أيضا مرت علينا له، حتى المشتري أيضا، حتى المشتري يقول الإمام أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعاه؟ لو أنت حصلت لك واحد بيشتري البضاعة بعد ما اشتريتها من المالك الأصلي، واحد بيشتري بسعر أغلى، أنت تستطيع أن تمنعها الأول تبيعها على واحد ثاني؟ يقول إيه نعم. قال نعم، يعني لا، يعني لا، لا إلزام من الطرفين. يقول الرواية هالشكل تقول، أكثر من هذا ما لا تقول. قال فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، ها، وهي المسألة الآتية، لاحظ، فكذا بعده، لاحظ عبارة شحنة، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، يعني شنو؟ يقول الرواية شو تقول؟ الرواية تقول أنه البيع، يقول احنا نفهم من الروايات الخاصة في الشكل، البيع هذا الآن زين، حتى لو اشترى، يعني هو يكون غير لازم للطرفين، زين، ما دام بعد ما يشتري. يقول الشيخ بل حتى لو اشترى إذا لم تكن هناك إجازة قولية أيضا يكون غير لازم، لا بد من إجازة قولية. يقول وهذا البحث الذي سوف نأتي عليه، أن الإجازة الفعلية هنا كافية لو لا بد من إجازة قولية بعد الشراء، هل يكتفى بالتسليم السابق ونعتبره إقباض وإجازة فعلية لو لا؟ يقول إلى هني نقول إيه صحيح، أما يعني أن البيع يكون باطلا، أما هذا لا دلالة فيه على أنه إذا كانت هناك إجازة فعلية أقول قولية يكون البيع باطل، ما كل دليل في هذه الأدلة الخاصة أبدا. قال وهي المسألة الآتية، شنو هي؟ قال أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة. يعني البائع منه يعني البائع الفضولي، العمل اللي سواه سابقا، هذا الفعل اللي سواه يوم اللي باع، يقول لك هذا معناه أنه أجازة بالفعل، يقول هذا يقولون، فبالتالي ما في حاجة إلى الإجازة القولية. هل هذا صحيح؟ يقول الشيخ الأنصاري إلى الآن يقول هذا مو صحيح، والروايات الدليل على عدم كفايته، هذا لابد من الإجازة القولية. وسيأتي أن الأقوى فيها البطلان. ها؟ البطلان. قال وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات، وهي إجازة فعلية. أكو رأي نقله من صاحب المقابس، شو يقول الرأي هذا؟ يقول شوف احنا قلنا عندنا مرتبتين شيخنا، مرتبة نفس الشراء الأول، نفس الشراء الأول ها والبيع الأول، هذا هل هو كافٍ؟ يقول يعني هل يعتبر إجازة فعلية يوم اللي اشترى؟ يعني يوم اللي اشترى نقول ما دام هو قد اشتراه معناه أن البيع الأول اللي سواه هو إجازة فعلية. الشيخ يقول الروايات الدليل على غير ذلك، زين، وبالتالي لابد من الإجازة القولية. أراد أن ينقضوا عليه بحاجة الشيخ الأنصاري ويجنوا، زين أنت تقول أن البيع الأول بنفسه لا يعد إجازة فعلية كافية في المقام، فلا بد من إجازة قولية. قال زين نجيب لك مثال آخر تكفي فيه الإجازة الفعلية، شو المورد؟ المورد أن يسلمه بعد أن يشتريه، يعني بعد في البداية في البيع الأول ما كان في تسليم لا في قبض ولا إقباض، بعدين الفضول اشترى العين من المالك الأصلي، بعد ما اشتراها سلمها إلى الطرف الأول اللي هو المشتري من دون أن يقول له أجازته. يقولون هذا كافي لو مو كافي، هذه إجازة فعلية، وهذا مو قول، معناها أن وهذا كافي كما ذهب بعض، زين هذا كافي، فبالتالي ما احنا في حاجة إلى الإجازة القولية. لاحظ يقول هذا الكلام غير تام، يقول مدفوع، لاحظ بأن التسليم، لاحظ أنا أجيب حاجتين شيخنا وأقرأها سهلة، هذه يقول هذا التسليم اللي صار شنو معناه؟ هذا التسليم اللي صار اللي تقوله إجازة فعلية شنو يعني؟ إن كان تسليما إكراهيا فهذا لا يجزي، نعم لو كان تسليما لا إكراهيا فيه الرضا، يقول ما في له. وش الفرق بين الاثنين؟ يعني لاحظ لما يسلمه بمحض اختياره، يعني مستقلا محض ضغط عليه، ما في شيء ضغط عليه، يقولوا هذا كأنه إنشاء جديد للبيع هذا. أما ذاك الإكراهي وش معناه؟ أنه ملزما يدفع. يعني شنو ملزما يدفع؟ وش اللي يخليه ملزما يدفع؟ الذي يخليه ملزما يدفع الاعتقاد بأن البيع السابق لازم. ليش يقول الإمام يسأله يقول له يأخذه أنه إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وهو أنت أيضا تستطيع لو حصلتك واحد ثاني أنه تعرض عنه وتروح تبيع على الثاني؟ قال نعم. معنى ذلك شنو؟ أنه لو بيسلمه بعدين يسلمه زين يكون مضطر للتسليم، مضطر للتسليم يعني البيع كان لازما. يقول التسليم الذي ينفع هو التسليم الذي لا يكون منطلقا، يعني لا يكون إكراهيا، إيه لا يكون إكراهيا، وإنه الذي يكون مستقلا باختيار من، يقول هو هالشكل. زين. قال مدفوع بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق. ها؟
إنما وقع.
مو مشكلة. باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه، لاحظ شيخنا، بل يجبر عليه إذا امتنع. لو قال ما أسلم، يقول مو كيف، يدخل الحاكم الشرعي يأخذ من عنده يعطي ذاك المشتري. ليش؟ لأن البيع كان لازما. يقول إذا بهالمعنى فهذا لا يعد إجازة، ما سموا إجازة فعلية هذا. إيه؟ ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول. هذا مو إجازة، الإجازة لابد أن تكون اختيارية. فهذا أساسا تقول إجازة فعلية، نقول لكم ليست إجازة من رأس. ها؟ يقول لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا، سواء كان يجيز بالقول أو يجيز بالفعل، ما يكون عن سلطنة واستقلال، يعني يكون مختار في الموضوع، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا فعل وأجاز يقولون هذه الإجازة، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك. صحيح ولا لا؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.
إذا صار في نوع
الإكراه، لا يحلم عن طيب نفسه. فيقول، يقول إذن تقصدون تون إجازة فعلية، ترى هذا مو إجازة فعلية أساسا، ليس إجازة، خارج تخصصا عن مفهوم الإجازة أصلا. نعم يمكن أن يقال، هذا سيأتي كلام عنه إن شاء الله لاحقا. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلي وسلم على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.